بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام ابن جماعة رحمة الله عليه: النوع السادس في آداب الشيخ مع طالبه، قال: أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. طبعا التعليم يعني في العصور الماضية كان خلاف هذه العصور، وكان الطالب الشيخ بالنسبة له كالماء والهواء، لا يستغني عنه أبدا ولا يستطيع أن يتركه، ولذلك يعني كان لهم حرص عجيب في التعلم والتفهيم والأخذ عن طريق المشايخ، وتعنوا وأتعبوا أنفسهم أي تعب. من ضمن الأشياء ذكرها شخص كان اسمه عبد الرحمن ابن محمد الباغاباني، عبد الرحمن ابن محمد الباغاباني، أراد أن يرحل إلى أحمد بن خلف، وكان من رؤوس العلماء، وقطع الرحلة، خرج من بغداد إلى نيسابور سيرا على الأقدام حتى وصل، فقابله بعد ما وصل المدينة شخص، قالوا: هيا أطعمه. قال الشيخ: ولا لا. قال: لابد أن أطعمه. أدخل الأول كله، ودخل مش يأكل، راح لمين؟ للشيخ. فقال الشيخ أولا: قال ائتي معي وسأوصلك، سأخبرك الخبر. فأدخله فأطعمه، ثم قال: قد مات الشيخ. شوف أطعم مسافة قد إيه. الشاهد هنا بقى ماذا قال؟ قال: فكادت مرارتي أن تنشق. كلمة صعبة، كادت مرارتي أن تنشق. فصاحبنا قال له بقى: طب أنا بقى آخر واحد سمعت من الشيخ، وأنا إيه أقعد وأهدي لك أنا الإيه؟ العلم بتاع الشيخ. فلذلك قضية إن الطالب بيعتمد اعتماد في التلقي والفهم على الشيخ كان أصل عند هؤلاء. ده كما قال القائل: يظن الغمر، الغمر اللي هو ايه؟ عديم التجربة، يظن الغمر أن الكذب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. وتوما الحكيم ده كان واحد جاهل، وجاهل جهل شديد جدا، لدرجة أنه كان يفتي أشياء عجيبة. من ضمن ما كان يفتي به أن يعني لو في ناس عندهم بنات زيادة وكده، وفي شباب عزوبين، ممكن إيه يدولهم البنات عشان إيه يعفوه. حتى أن حمار تومة يعني ضج من أذية تومة، جاهل ويفتي شغال فتوى، رايح جاي يفتي رايح جاي. فقال حمار تومة: لو أنصف الناس كنت أركب. أنا لأركب توما، هو الحمار وأنا اللي إيه اللي أطلع فوق. لو أنصف الناس كنت أركب، فجهلي جهل بسيط الحمار، وجهل جهل المركب اللي هو جهل إيه توما. نفس القضية تلاقي برضو الأخ اللي هو اعتماده كله على الكتب بلا استشارات وبلا سؤال وبلا كذا، لا شك أنه بيأتي بغرائب وبيأتي بأوابد، نسأل الله السلامة. فذلك أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهدي وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمل، ما يحاولش بقى إيه يعني يديله شيء ما يتحملوش، يقرب له الأمر. ودايما يا أخوانا يعني الأمر برضو يرتبط بين الشيخ وبين الكتاب، بين الشيخ وبين الإيه الكتاب في التقريب والتفهيم. ولا يبسط له ضبط، تبسيط لا يضبطه، يعني يحتاج أنه إيه يفتح له باب المسألة بلا إكثار وبلا تقليل. ويوضح لمتوقف الذهن العبارة. بعض المسائل بتبقى مغلقة، تيجي الأخ مثلا من دول باب معين أغلق، باب في العلل، باب في المدبج، باب في بعض المسائل اللي هي تتعلق بإيه بعلوم الاصطلاحية أو في النحو باب معين أو غيره، زي مثلا إيه المستثنى والمستثنى منه إمتى، مش عارف إيه منصوبه إمتى، مرفوع وين وإزاي، بتبقى عاوزة إيه تبسيط، وبتبقى فيها إغلاق. فيحتاج بقى إيه؟ أن يكون العالم ذكي، يعرف كيف يوصل له المعلومة، هناك في توصيل إجمالي على العموم وفي توصيل تفصيلي. التوصيل العمومي ده ممكن ايه هتلاقي 50% فهم والباقي ايه مش فاهم حاجة. لكن التوصيل بقى اللي هو التفصيلي يكون من 50 اللي مش فاهم حاجة طالب ذكي لكن اغلق عليه العلم. اخوانا العلم ده منا من الله عز وجل وابواب. وممكن تلاقي نفسك بتخش في باب من الابواب معين مغلق مش عارف تجيب له منين. يعني كما ذكرت لكم سابقا اول ما مجلس كنت حضرته مره لان أنا من الصغر احب القراءه بفضل الله عز وجل كنت اقرا طبعا اي حاجه. فحضرت مجلس لاحد العلماء الافاضل في الازهر وكان بيدرس البخاري. فانا دخلت لقيت حلقه موجوده بيعملوا ايه اهو نجلس معه. فجلسنا وطبعا كان عدد قليل مش كتير يعني 5 6 7 كده يعني. فالمهم فبيقرأ في البخاري انا جالس مش فاهم ونفسي واشتريت الكتاب وادور مفيش وجوايا شوق شديد جدا مش عارف اوصل ازاي افهم هذا الكلام. يبقى احيانا بيبقى في رغبه عند طالب العلم لكن مغلق مش عارف يوصل لها فيحتاج الى من يعني يفهمه ويقرب له هذه المساله وهذه الايه الجذور. لذلك هناك فائدتان عظيمتان جدا جدا. الفائده الاولى هو التلقي من شيخ والثانية المدارسة مع الأقران. يستحيل هتلاقي شيخ يقعد يقول لك با تا ثا جا مفيش. لكن مين اللي ممكن يصبر عليك؟ قرينه. ولذلك أعظم نعمة على الأخ أن يرزق بقرين ودايما الأخ يكون مع أخيه تحت. لأن بعض الشباب يكون راس وفي نفس الوقت ذكي أنت انزله ممكن تسمع لي شوية دول ممكن تفهم لي الأمور دي. يعني من ضمن الأشياء اللي أذكرها كان في أخ معنا وهو أسامة القوسي يعني ربنا سبحانه يغفر له ويرحمه ويثبتنا وإياه. كان أسامة القوسي ده في ذكاء غير عادي ذكاء رهيب وكان هو كما قال إيه كان يفهمها وهي طيبة. وكان أحيانا طبعا الشيخ كان ممكن مثلا بيدي بعض المعلومات كتير ورا بعض ورا بعضه فبتكون مغلقة. فاللي كان عاوز يستفيد يستفيد من مين؟ من أسامة. أذكر من ضمن المواقف كان في حديث أغلق علي أغلق إغلاق كلي حديث أنا أذكره إلى الآن وهو يا معشر المهاجرين حديث ابن عمر 5 ابتليتم بهن ونزلنا فيكم وأعوذ بالله أن تدركهن إلى آخره. فالحديث هذا رواه ابن ماجه ورواه الحاكم. طريق ابن ماجه ضعيف والحاكم اسناده كله صحيح الا رجل اسمه علي بن حمشاد العدل اغلق. رحت للشيخ طبعا الشيخ يعني ما اعطاني لا من قريب ولا من بعيد قد يكون هو لا يذكره وفي نفس الوقت اللي عندك في كتب دور ادور ازاي ان المكتبه الفتها قبل ماجه ما فيش. المهم الشاهد هنا مع الاخ اسامه وتعالى اسامه الحديث كان نفسه طويل وذكي. فقال لي بص هنخش البحث في مرحلتين. المرحله الاولى في الثقات ونخش على ايه على الضعفاء. لو لنا في الثقات يبقى خير. ما كانش يخش على مين؟ قال له ماشي وراك. اللي هم دخل في الثقات بدانا ندور لقى فين في تذكره الحفاظ الذهبي واتحلت. طبعا انا لو انتظرت الشيخ قال لي ارجع هرجع ادور مش هلاقيه اروح راجع للشيخ تاني. فلذلك الاقران تجد بعض الاقران ربنا بيعطيهم ملكة ذكاء فبيحتاج انك انت تنزله وتاخد منه وهو قرين وقد يكون توصيل المعلومة منه افضل واعلى من توصيل الشيخ. فذلك الامر الاول عن طريق الشيخ ثانيا عن طريق الاقران وده مش عيب. يعني بعض الاخوة بيستعيب ان يقعد مع زميل ليه ويقول له فهمني المسألة دي او اشرحها لي. انت عارفين يا اخوانا لو انك جئت باخ وحطيته قدامك وانت مش فاهم حاجة وجبت المسألة نفسك وتقراها انت عليه انت هتفهم. يعني ممكن المغلق يفتح لك انت وانت تعطيه على قرين لك. يعني الزهري رحمه الله تعالى كان يروح لمشايخه ويجمع اللي حصله من المشايخ ويجي يقعد يراجعه يجيب مين كان عنده جاريه يقول لها عودي جاريه ما بتفهم بصمجيه لا تقرا ولا تكتب ولا حاجه يقول لها عودي ويقول لها حدثني فلان وفلان ويجيبني مين وتبصوا له فتحه بقها تقول والله ما ادري لا فلان ولا علان يقول لها أنا أعلم أنك لا تدري ولكن أنا براجع برجع معه. فلو لاحظ مسك أخ الأخ مسك أخ زميل له برضو فضل يرجع له، لأن المدارسة والمذاكرة تثبت المعلومة جدا جدا عند طالب العلم. لكن كل واحد بحضر الدرس ومشيت يستحيل هيذكر، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده وما قبله وما قبله وما قبله إن لم تراجعه مرة مرة من قبل ومرة من بعد ومرة مع أقرانك لن يذكر. وزيك للأسف الشديد بيقول إيه أنا بطلب علم، هذا مش طالب علم، هذا فشل. يعني الطالب العلم بهذه الصورة مجرد بيقنع نفسه إنه بيحضر للشيخ ويقرأ البخاري ويقرأ مش عارف مين ولا يعرف حاجة خالص. لكن طالب العلم اللي بيقتل نفسه ما بين ما قبل وما بعد وأثناء ويعصر نفسه وفي نفس الوقت بعد كده يقعد طول النهار يذاكر يخلص، يبقى المادة اللي أخذها دي خلاص انتهت ثبتت. ده احنا بنشوف في طلاب بالنسبة في أمور الدنيا في المعاهد والجامعات وغيره بيقعدوا مع بعض يسمعوا البعض أرق بالنسبة بينه وبين بعض شغل وتفهيم ومذاكرة وي وي وي، وكان زمان أفضل من هذه الأيام. فالعلوم الشرعية أولى بهذا حتى ويحتسب إعادة الشرح له وتكرار. بعض الطلبة ممكن ما يفهمش من أول مرة، ممكن تعيد له مرة أخرى بينك وبينه ولا حرج في هذا، لكن كما قلنا مع الاستعانة بإيه؟ بالأقران، لأن القرين هيصبر عليك بقى يحسب أنه شيخ ما أنت زميله، تعالى يا أخ فلان اديني اشرح لي المعلومة دي، يا سلام تعالى يا ابن عمر مش مشكلة ويشدك قدامك. كان في أخ معنا كان يذل الأخ يقول له طب بص الأول هات لي إيه؟ اعمل لي ما اعرفش، حاضر اعمل لك انت عاوز. المهم لغايه ما يحس كده ان هو استريح شويه وكسرك وهتستفيد منه يقعد يديلك، وكان يعطي اكثر من الشيخ. ويكفي ان احنا نسمع بان عبد الرحمن ابن مهدي كان يقول كنا نستفيد من سفيان عن الاعمش، يعني الاعمش شيخ الكل، لكن كان مين اللي بيفيدهم اكثر؟ زميله سفيان. سفيان تعالى سفيان اشرح لي المساله الفلانيه، هيدي الاعمش يقول له لا، يروح له يقول له بكره طب مش ما فيش عندي الكلام ده. لكن بالنسبة للقرين قد يفيدك في هذا جدا. قال ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة، يبقى الشيخ يجي مثلا يبين أصل المسألة إيه ويبدأ بيفهم الطالب الفروع بتاعت هذه المسألة. وذكر الدلائل ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مآخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسائل من فرع وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة الأداء بعيد عن تنقيص أحد من العلماء، ويقصد بيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما شاء به تلك المسائل ما يشابه تلك المسألة ويناسبها وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين والفرق بين المسألتين. لما يمسك مسألة بيقعد إيه ويوضحها، وبعض العلماء قالوا في هذه كذب، بعد ما يديله تصوير عام للمسألة ويسيبه هو يشتغل ويسرح بعقله هيقف عند شيء معين، هو بيفضل يوسع له ويبدأ يشرح له ويبدأ يبين له. قال ولا يمتنع من ذكر لفظه أو من ذكر لفظات يستحي من ذكرها عادة إذا احتاج إليها، يعني مثلا بيتكلم ففي بعض المسائل عاوزة لفظة معينة، اللفظة دي تاخد شرحها لا يقول إلا إذا احتاج إليها، يبقى لازم يقول، لأن لن يستفيد المعنى إلا بهذا. لما جاء الرجل الذي قال رسول إني زنيت أقم علي الحد، هنا واحد هيتقتل ومش قتل عادي، ده هيتحط في مكان ويجدار مسننة ويرجموه لما يطيروا لحمه، فإيه الحل؟ قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم. الرجل يأتي امرأة حلال مش عارف طيب كذا لغاية ما قال له لفظ صريح يتعلق بهذا الأمر. ولذلك البعض بينكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من شروط، كان لابد أن يقال هذا، وده بيسموه بقى إيه؟ جواب الفصيح سؤال الحكيم. فلذلك في بعض الأمور لابد أنها إيه؟ يعني حتى لو تاخدش الحياة لابد أن تقال، لكن بدون معنى لا تذكر. واحد مثلا قاعد بيدرس كل شوية إيه ينكت ويعمل نكت وقفشات والكلام هذا بغير معنى، هذا يعني يجعل العلم مبتذل. لا نتطرق لهذه الأشياء إلا لعلة قائمة موجودة في النفوس مجت وبدأ الحموضة تطلع على الناس زي أبو سالي كده قاعد يتقلب يمين وشمال، فتديله إيه طرف، بعد ما تديله الطرف يروح إيه يعني ثم تكمل. قال إذا احتاج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل منتهاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكناية عنها. وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني عن تلك اللفظ. في واحد فاضل هتقول الكلمة دي قدامه ممكن يعني تؤلمه ألم شديد جدا لا تقول. أو واحد من القاعدين ممكن إيه يعني فاحش ممكن بقى إيه يعظم المسألة ويكرر هذا الكلام ويصبح المجلس بدل ما هو مجلس علم مجلس إيه لغط ومجلس فحش. فيراعى أن الكلمة اللي بتخرج هذه إيه مكانها إيه وضعها فيكني عن تلك اللفظة بغيرها ولهذه المعاني واختلاف الحال والله تعالى أعلم. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى كما يوضع الميل في المكحلة مثلا أو كذا. فإذا يعني في كلا الحالات يعني يصرح ببعض الألفاظ هذه إذا كان لها يعني معنى ممكن يصل إلى قلوب السامعين. ونكمل إن شاء الله.